الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا زلنا في الفوائد التي ذكرها العلامة السعدي في آية المداينة، قال: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، وهو عكس الإيمان، لأن الإيمان في المسلم يزيد وينقص ويتبعض، فكذلك الفسوق، الفسوق يزيد وينقص ويتبعض، فهناك من فسوقه أكبر وهناك من فسوقه أقل، وهكذا مثل الإيمان يزيد وينقص، فكلما زاد إيمان العبد نقص، إن كان فاسقا نقص فسقه، وكلما زاد فسوقه نقص إيمانه. أنا الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر، يعتبر فاسق عند جمهور العلماء. قال: ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال: فإنه فسوق بكم، أي يؤدي إلى الفسوق الإضرار بالشهود والكتاب، فلهذا لا يجوز للمسلم أن يضر بالشهود أو بالكاتب الذي يكتب هذه المبايعات، فيمكر عليه أو كذا. قد ذكرنا بعض الأمثلة في الإضرار بالشهود وكذلك الكتاب. قال: فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل، أنا بين الحقائق أي في بحثها وفي تمييزها أو في معرفتها، معرفة حقيقة الشيء، وكذلك أيضا بين الحق والباطل، فهذا من إذا اتقى الله، إذا اتقى العبد وربه جل وعلا فإن الله عز وجل نور قلبه. وأيضا العلم أيضا يجر إلى التقوى، والتقوى تجر إلى العلم والمعرفة، لهذا يرفع الله عز وجل ويكرم أهل العلم وأهل التقوى، وأهل العلم هم الذين اتقوا الله، الذين عندهم حقيقة العلم، عندهم حقيقة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية، والخشية هي العلم. قال: ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدينية الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، فليس الدين متعلق بأمور العبادات فقط كما يزعمه العلمانيون، ويريدون أن يقرروا هذا في الناس، وأن الدين فقط في العبادة وليس له في الحكم ولا في الأمور الاجتماعية ولا كذا، وإنما هذه الأشياء يحدثها الناس من عند أنفسهم، وهذا إنما أتوا به أعداء الله عز وجل لأنهم عجزوا أن يضعوا بين الناس سياسات وأمور اجتماعية واقتصادية تحكم الناس وكذلك ترشدهم إلى الحقائق مثل ما فعل الإسلام، فلهذا خربوا على أهل الإسلام، وكذلك شوشوا على ضعاف الأنفس وضعاف الدين، شوشوا عليهم أمور دينهم، حتى أنك تجد أن المسلم يعتقد أن الدين لا دخل له في الحكم، أي في الحكم بين الناس، بل أيضا كذلك حتى كثير ممن يعيش في البادية وغيره تجد أنه يعتقد أن الدين ليس فيه أحكام وإنما فيه صلاة وصيام فقط، وإذا أراد الحكم ذهب إلى شيخ القبيلة يريد الحكم، فتقول له اذهب إلى أهل العلم، يقول لك لا، أهل العلم ما يعرفون هذه الأشياء، هذه الأشياء ما يعرفها إلا مشايخ القبائل، يظن أن حكم الشيخ هو الحكم الذي يجب أن يتبع في الأسلاف والأعراف عندهم، فلهذا تجد معنى التركيب عجيب عندهم واقتناع عجيب أن هذا لا يعرفها إلا أولئك، وأما أهل العلم وكذلك المحاكم التي تحكم أيضا بالدين عندهم هذه الأشياء ما يعرفون، يقول لك هؤلاء ما يعرفون ما بيننا، وظنوا أن هذا ما يعرفه إلا هؤلاء هم، وهذا جهل عظيم. ولهذا لما ذكر العلماء ما كان عليه الناس من الأعراف والأسلاف كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها كفر بالله، لماذا؟ لأنها تغيير لحكم الله جل وعلا، ولهذا لما ذكر هؤلاء قال إن كانوا يعتقدون أنها أفضل من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم فهم كفار وإلا كانوا جهالا، قال فهم كفار وإلا كانوا جهالا، أي إذا كان عن جهل مثل هذا الجهل المطبق الآن في كثير من أهل الأعراف والأسلاف فهذا يعتبر جهل، ما نستطيع أن نكفرهم لجهلهم، فمن علم أن هناك أحكام لله عز وجل ولرسوله وهو يدين بدين الإسلام ثم يقول ها ما أنا ما أقبل هذا، فهذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره، ويعتقد أن حكم القبائل أو حكم مشايخ القبائل أفضل من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن كان جاهلا لا يعرف هذا، معناه منذ نعومة أظفاره قام وهو لا يعلم أن الأحكام إلا عند هؤلاء، فهذا معذور. قال ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات سواء كان معاملات البيع والشراء أو المداينات أو غيرها من هذه الأمور. قال فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم وكتابه العظيم فيه تبيانا لكل شيء، وإنما ذلك لأجل أن الله عز وجل أعرف بمصالح الناس من أنفسهم، والله خلق أو كما قال الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد ويعلم أيضا كذلك ما تؤول إليه هذه الأمور، فلهذا كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم من خلق ويعلم أيضا مصالحهم، فلهذا رتب ربنا جل وعلا مصالح العباد في دينهم وفي دنياهم، وأيضا ذكر الأحكام والمعاملات، فهذه آية الدين آية عظيمة رتب الله عز وجل فيها كيف يكون المعاملة في الديون، كيف تكون المعاملة في الديون، آية كبيرة من أكبر آيات القرآن بيّن الله عز وجل فيها هذه الأحكام العظيمة، وقد استنبط المؤلف رحمه الله هذه الأحكام التي يذكرها في هذه الفوائد. قال: ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل العبد حصول حقه سواء عامل برا أو عامل برا أو فاجرا، برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا. فكم من في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. فإذا كان يريد أن يحفظ ماله يحفظه بهذه الوثائق، يكون وثيقة عنده دين، فلان يقول أقر على نفسي أني أخذت من فلان دينا كذا وكذا. وإن كان مثلا أخذ بالأمانة يعرفه وأنه أمين فهذا لا بأس. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال أيضا في قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الرجل الذي أخذ دينا من عند رجل آخر، أنا كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل استدان من رجل من بني إسرائيل، أنا من بني إسرائيل رجل أخذ دينا من بني إسرائيل، فقال له: اجعل بيننا شهيد. فقال: الله شهيد بيننا. قال: فاجعل بيننا عندك كفيل؟ قال: الله كفيل. قال: ونعم. قال: الله عز وجل شهيد على ما نقول. فرضي هذا الرجل بشهادة الله وأيضا بكفالة الله جل وعلا، فذهب إلى بلاده أي ذلك المدين الذي أخذ الأموال، وذهب إلى بلاده. فلما حل الأجل أراد، وكان بينهما بحرا، أراد أن يرسل هذا المال إلى صاحبه الذي أخذ منه الدين، فبحث عن سفينة فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها ووضع الدراهم في هذه الخشبة ثم أرسلها في البحر. فخرج هذا الرجل ذاك الدائن ينتظر هذا المدين الذي أخذ منه المال حتى يوفيه إياه، فانتظر في البحر في ساحل البحر، فانتظر يريد سفينة تأتي لم تأتي سفينة. قال فوجد الخشبة، قال: آخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي. فأخذ هذه الخشبة فلما فلقها دقها خرجت هذه الدراهم، فعدها فوجدها 100 درهم أو 100 دينار مثل ما أعطاها لذاك الرجل، فعلم أنه منه وأن الله عز وجل أدى دينه وأدى ما عليه. ثم أن الرجل ذاك صاحب الدين تيسرت له سفينة فطلع معها وجاء إلى هذا الرجل الذي أخذ منه الدين وقال له: خذ دينك. قال: قد أدى الله عنك. قال: لا، لم أبعث أحدا يعطيك الدين. فقال: الخشبة التي أرسلتها قد أخذتها وأردت أن أجعله حطبا فوجدت فيها هذا المال. فهذه القصة فيها عبر كثيرة، لكن شاهدنا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم لم يجعلوا بينهم وثيقة، لم يجعلوا بينهما وثيقة، لكن ائتمن بعضهم بعضا، ائتمن بعضهم بعضا، وإن كان هذا شرع من قبلنا، لكن فيها هذه العبر، وقد جاء ما يدل على هذا في هذه الآيات: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ثم الأفضل إذا كان ليست هناك أمانة أو لا يعرف هذا الشخص، فالأفضل أن يجعل بينه وبينه وثيقة، كتاب يكتبه أنه فلان أخذ من فلان أخذ مني كذا، أو المدين يكتب أني أقر أني أخذت من فلان ابن فلان كذا وكذا من المال على أن أؤديه بعد سنة أو بعد 5 أشهر أو بعد كذا. طيب، قال: ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، طيب إن شاء الله مسائل الرهن هذه نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.